نصيحتنا في هذه المهنة مع الكريمة السادة الله تبارك وتعالى سبحانه بالعافية من باب الكبائر. قال المصنف رحمه الله: الكبيرة الثانية قتل النفس. قتل النفس، فهذه الكبيرة من أعظم ما تنتهك به حقوق العباد، الدماء. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فإن قال قائل: لقد ورد عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فالجمع بين هذين الحديثين ورد في رواية النسائي رحمه الله لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فأحق الحقوق التي تتعلق بالله عز وجل فقط والتي يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة. الأمر الثاني فيما يتعلق بحقوق العباد: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد تقرر الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فسأله فقال: يا أبا العباس، هذه كنية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يا أبا العباس، هل القاتل من توبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فقال: هل القاتل من توبة؟ ومضيعوا ثلاثا، وابن عباس يقول: ماذا تقول؟ سجلته أمه أن له التوبة. لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلذذا قاتله باليد الأخرى، تشرب أوباته دما حتى يأتي به إلى العرش، فيقول لرب العالمين: يا رب هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: فإحدى، ثم يذهب به إلى النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال المصنف: قتل النفس. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. في احد طرق هذا الحديث الذي ذكرته عن ابن عباس رضي الله عنهما ان من سجى في هذه الايه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا حين ساله الرجل، وكان ذلك بعد ان كف بصر ابن عباس رضي الله عنهما لانه قد فقد بصره في اخر حياته رضي الله تعالى عنهما. فقال له: ارايت رجلا مسلما قتل نفسا مسلمه متعمدا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: رضي الله جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فقال: ارايت انسان؟ فقال: سئلته امه ان له التوبه، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والصحيح الصواب ان قاتل النفس المسلمه له توبه، لكن هذا الجزء من اعظم الجرائم التي يمكن العبد ان يقع فيها. روى الامام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحه من دينه، يعني اذا ارتكب اي موبقه من الموبقات يمكنه ان يعود من قريب حتى يقتل نفسا مسلمه. نسال الله الصلاه والعافيه. لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول تعليقا على هذا الحديث، يعني كلام ابن عمر تكملا لهذا الحديث وشرحا لهذا الحديث اخرجه البخاري طبعا لهذا الحديث ايضا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها
تكتب الحرام بغير حجة. إن من ورطات الأمور والورطات جنب ورطة، والورطة هي المأزق الذي لا يستطيع الإنسان أو يعثر على الإنسان أن يخرج منه. إن من ورطات الأمور التي لا نخرج لمن أوقع نفسه فيها فك الدم الحرام بغير حجة. وقوله فك الدم الحرام بغير حجة يتناول دم المسلم، فإن المسلم معصوم الدم إلا إن ارتكب جريمة قضى الله عز وجل بإباحة دمه عند ارتكابها، كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني أي المحصن، والإحصان أن يدخل بامرأته في نكاح صحيح ولو مرة واحدة، فيصير بذلك مصطنعا حتى ولو ماتت امرأته هذه أو طلقها، فإنه أو أصيب بعلة مثلا تمنعه من مفارقة النساء، فإنه يصير بذلك مصطنعا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. السيد الزاني والنفس بالنفس، لأن الشريعة أباحت اغتصاب، وقال الله عز وجل: ولكم في اغتصاب الحياة يا أولي الألباب. كيف يكون لنا في اغتصاب الحياة؟ ذلك لأن القاتل إذا علم أنه معرض للقتل وعلم أنه سيقتل الحياة، إن أزهق نفس المسلمة المحرمة لغير إذن من الله عز وجل، هذا مانح قويم من الوقوع في ذلك. وقدمت بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو في خير النظرين. من قتل له قتيل، فهذا الخطاب موجه إلى أولياء المقتول. من قتل له قتيل فهو في خير النظرين، إما أن يستدي وإما أن يقتل. إما أن يستدي يعني إما أن يقبل الدية، والدية مئة ناقص. الدية مئة ناقص، تصور كم تساوي الناقة الآن؟ ألف جنيه؟ أكثر؟ ثلاثة؟ يبقى الدية 300,000 جنيه. إما أن يشتري وإما أن يقتل، فالأمر مطلوب لأولياء المقتول، إما أن يكتفوا بقبول الدية، وإما أن يختاروا القصاص فيقتل القاتل، وإما أن يعفو عن هدفه عن هذا القاتل. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يذكر الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن القاتل له توبة، على أن القاتل له توبة. وطبعا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا من قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عادل، فقال: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. قال: لا. شبيق عليه رحمة الله عز وجل. قال: لا. فقتله فأتم به المئة. إذا هذا العابد ضيع نفسه وجاز من ضلال هذا الرجل والعياذ بالله. ولذلك حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم، حرم تبارك وتعالى القول عليه بغير علم. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن 300 مسألة فقال: لا أعلم. وقال بعض أهل العلم: نصف العلم لا أعلم. نفس العلم. الإنسان لا يخرج أبدا أن يوقع نفسه في ضائقة. إن كان عنده علم من الله عز وجل فليجب السائل بما علمه الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن عنده علم فليقل لا أعلم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد بين الله عز وجل أن هذا من فعل الشيطان لإضلال المفتي والمستفتي، نسأل الله السلامة والعافية. فقال تبارك وتعالى: وأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأخذ أبو داود رسالة أخرين بسبب حيش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا الحديث مضى بنا في كتاب التيمم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفرين فأصاب رجلا منا حجر تشجه في رأسه بمغز فتحه ثم احتلم نام احتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقضي على الماء. فاغتسل الرجل فمات. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام: قتلوه قتلهم الله. الا اذ لم يعلم السائل فانما شفاء العين السؤال ليس لي لتنش كما يقال. فهذه الايه التي وردت في سوره الفرقان دليل على ان قاتل النفس له توبه. نرجع الى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان هذا الرجل بعد ان قتل العابد فاتم فيه المياه سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم فذكر له ما حدث ثم سال: هل لي من توبه؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ومن يحول بينك وبين التوبه؟ اذهب الى ارض كذا فاقبل الله تعالى فيها ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. وهذا من حكمة العالم: لا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء، لانه علم من حال هذا السائل ان الناس الذين يعيشون في هذه الارض لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا ياخذون على يد الظالم والعياذ بالله. اذا الى ارض كذا تعبد الله تعالى فيها ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فخرج الرجل فجاءه ملك الموت. فقال: هذا الرجل مثلا قال يعني سائل كريم واخذ في اخر النهار او في اليوم الكذا، لا، بادر بالخروج فادركه الموت حين شرع في التوبه لله عز وجل. فاختصم فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. ملائكه العذاب يقولون: انه لم يعمل خيرا قط. وملائكة الرحمة يقولون: لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه، لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. فشق الله عز وجل إليه ملكا في سورة رجل فجعله حكما بينهم، فأمرهم أن يقيسوا المسافة بينه وبين كل من هاتين الأرضين، فإذا كان إلى الأرض الطيبة أقرب كان من نصيب ملائكة الرحمة، وإلا كان من نصيب ملائكة العذاب. شوف، أخى الله عز وجل للأرض الطيبة أن تباعد، وأوحى للأرض الطيبة أن تقرب، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نسأل الله عز وجل العفو الكريم ان يرحمنا لمن وكرمه تبارك وتعالى. شرف نزول هذه الايه التي في سوره الفرقان كما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن هذا من أهل الشرك كانوا قد زنوا فأكثروا، كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا القاسم، إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، دين جميل، لو أخبرتنا أن لما علمنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرط الإنابة والرجوع. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إلى ربكم فارجعوا إليه سبحانه وتعالى وأسلموا قيادة الله تبارك وتعالى. ونزل قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويقضي فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا. إذا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الأعمال الصالحات لأنها تكفر نور، الحسنات توبا والسيئات توبا. إذا نستخلص من ذلك أن الإنسان إذا وقع في معصية فعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وهذه التوبة لها ثلاثة أركان: الركن الأول أن يقلع عن الذنب، أن يقلع، والثاني أن يندم على ما فات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. والركن الثالث أن يعزم على ألا يعود إلى مجاورة هذا الذنب مرة أخرى، هذا إذا كان الذنب متعلقا بحق الله عز وجل. فإن كان متعلقا أيضا بحقوق العباد فلا بد من رد هذه الحقوق إلى العباد أو من التحلل من هذا الذنب، أن يتحللهم من هذا الذنب من ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عتب أو من شيء فليتحلله لي قبل ان لا يكون ثم دينار ولا درهم، وانما هي الحسنات والسيئات. ياخذ من حسنات، فان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات المجني عليه وطرحت على الجاني ثم يطلق في النار. وهذا هو المفلس، هذا هو المفلس الذي ورد ذكره في حديث ابي هريره رضي الله عنه عند الامام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعودون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا برهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. معنى أنه أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج، كما قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الاجماع، ان هذه الطاعات وقعت مقبوله منه. ان لم تكن مقبوله فما قال عليه الصلاه والسلام: ياتي يوم القيامه ما اتى بهذه الطاعات يوم القيامه. فمعنى انه ياتي بهذه الطاعات انها قبلت منه. من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فيجلس فيؤخذ من حسناته، حتى اذا سميت حسناته اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. نسال الله الثواب والعافيه. اذا الاعمال جودا، ولذلك يقول الله عز وجل: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا الأمر الثاني أن يزيد من فعل الخيرات إلا من فات وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كذلك إذا دعا له إكرامه بظهر الغيب فإن دعوته مستجابة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ويمثل الله عز وجل ملكا يقول آمين ولك بمثل ما قلت. فأنت إذا دعوت لإخوانك المسلمين دعا لك الملك. فلا تحمل نفسك من هذا الخير أن تدعو دائما للمسلمين لا سيما للعاصين منهم فإن العاصي يحتاج إلى الدعاء يحتاج إلى الدعاء. الأمر الرابع أنه قد تكفر هذه السيئات والمعاصي بالمصائب التي تحل به في الدنيا. فالمصائب كفارات المصائب كفارات. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخذه ابن ماجه من الحديث عن ابن القاص رضي الله تعالى عنه وإسناد الحديث الحديث حسن يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه في الدنيا حتى يوافيه يوم القيامة وما عليه من خطيئة وإذا أراد الله بعبد سوءا أنفك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه. فالمصائب التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا المسلم كفارات للذنوب. فإذا لنا أن نقول كل مصيبة بذنب. هل كل مصيبة بذنب فعلا؟ الأنبياء مسلمون أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأنفل قد أنفل يبتلى المرء على قدر دينه. ربنا عز وجل لطيف بعباده يبتلى المرء على قدر دينه وإن كان في دينه قوة شدد عليه في البلاء وإن كان في دينه رزق خفف عنه من البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فهل معنى هذا أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يسويه يكفر ذنوبا؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نسأل الله تبارك وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والله عز وجل كريم. ربنا عز وجل على أن يعفو بغير أن يبتلي العبد بالمصيبة. فالعبد ينبغي عليه أن يتمنى المصيبة أبدا لأنه لا يدري ربما كانت هذه المصيبة سببا في فتنته عن دينه. طيب يبقى لنا أن نقول المصيبة غالبا تكون نتيجة لذنوب العبد. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصيبة في نفس الوقت سبب في تكفير الذنوب عن العبد. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من مصر تعب ولا وصر ولا امن ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه نشافها الا كفر الله بها من خطاياه. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اذا قبضت صفي عبدي من اهل الدنيا ثم اكتسب فليس له عندي جزاء الا الجنه. وروى البخاري ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اذا ابتليت عبدي بحبيبتين يعني اذا اصيب العمل اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فالصبر عوضته عنهما الجنه عوضته عنهما
الجنة.
إذن هذه هي الأسباب الأربعة التي تجعلنا لا نحكم على العاصي بأنه من الهالكين. لا نحكم على العاصي بأنه من الهالكين. لما أرادوا أن يعرفوا الواجب في أصول الفقه قال بعضهم الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فاعترض على هذا التعريف لأنه قد لا يثاب الفاعل وقد لا يعاقب التارك بهذه الأسباب. فالأجر من ذلك أن يقال الواجب هو الذي يمتدح فاعله ويذم تاركه. يعني هذا ناقص الوعيد لكن لا نقطع عليه لأنه من أهل النار خلاصة الخوارج نفس ما قال ابن عفان الذين يكسرون العصر. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس مخطئا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الكلام ده ذكر بعد إيه؟ بعد قصة ابن آدم واتلو عليه النبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. القصه التي ورد في التفسير ان الله عز وجل القائمه قد شرع للشيطان على نفس ادم عليه السلام كان قد شرع اذا ولد ذكر وانثى من بطن واحده ثم ولد ذكر وانثى من بطن اخرى ان يتزوج الذكر الاول من الانثى الثانيه والذكر الثاني من الانثى الاولى. فكان هابيل رضي الله عنه ان ثبتت هذه التسميه لانها لم تثبت في حديث صحيح وانما وردت في اخبار هي من الاسرائيليات. والاسم ليس مهما لكن فنسميه بهذه التسميه ليسكن ان الشرح. فكان من تصيب هابيل اخت قابيل فكانت جميله فاعترض قابيل على امر الله عز وجل فامرهما ادم عليه السلام ان يقرب قربانا فنزلت النار واخذت قربان هابيل. وفي كتب التفسير أن هابيل قدم أحسن ما عنده قدم شاة ثمينة وأما قابيل فقدم حزمة بقر فرأى فيها أوراقا جيدة فاقتطفها وأكلها. يعني شوف الأمر واحد يقدم أحسن ما عنده وأنه يقدم لله عز وجل. هذا يعلمنا أن نقدم دائما لله عز وجل من أطيب ما عندنا ما عندنا. وقد قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقبل الله عز وجل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل قال لأقتلنك فقال هابيل إنما تقبل الله من المتقين على ربنا قال تعالى تقبل مني ولن يتقبل منك. ما حيلتي في هذا؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. يعني المسلم له حدود يقف عندها ومن علامات النفاق الفجر عند الخصومه كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا صادقا ومن كان فيه حصة منهم كان فيه خطط من النفاق حتى بعد. إذا كنا قام وإذا حدث كبر وإذا عاهد الغضب وإذا قاطم حجر. الفجور في الحكومة له أنواع، منها مثلا أن يرضي الآخر الخط بما ليس فيه، ومنها أن يزين الكلام وين النقص حتى يصير في نظر القاضي أو في نظر الناس صاحب حق، وهو يعلم جيدا أنه ليس صاحب الحق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يدخله، فإنما أقطع له قطعة من النار لم آخر من أنواع الفجور في الخصومة هتك الأسرار. وهذا يعلمنا أن نحتفظ بأسرارنا. إذا ضبط عن حب سرك فكيف تتصور أن يتحمله إنسان آخر وأنت لم تتحمل هذا السر؟ ولذلك قال بعض الشعراء: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فإنه إن عاداك يعرف من أين تكون المرارة. هذا أمر آخر من ألوان الفجور في الخصومة. لئن بسطت إلي هذا لأقتلني، ما أنا بلاصق ليجلي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. شوف تعبير السؤال: طوعت له نفسه قتل أخيه. أهو من جهة، وهو مجني عليه من جهة أخرى، لم يرتكب جرما، أطاع الله عز وجل أولا، وقرب أحسن ما عنده ثانيا، وتقبل قربانه ثالثا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غراما يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه؟ فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هل هذا الأمر مكتوب على بني إسرائيل فقط؟ نعم، ومكتوب على بني إسرائيل، ومكتوب على ابن آدم الأول أيضا، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل حزنا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. تقدر الحديث بهذا حديث غريب: من كان في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، ومن كان في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. ومن كان قبل يحاول دائما أن يصن السنن الحسنة، أن يحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن سنن الجاهلية، فالثقل الذي ينتشر بين طوائف من المسلمين حدث الفقر من سنن الجاهلية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة. قال ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة كلها. دماء الجاهلية أن تقتل قبيلة أو أن يقتل رجل من قبيلة رجلا من قبيلة أخرى، فتقتل القبيلة الأخرى رجلا من القبيلة الأولى بغض النظر عن أن هذا الرجل هل هو القاتل أو لا، المهم أن هي تقتل رجلا من القبيلة الأخرى، أو أن تقتل هذا الرجل القاتل وتقتل معه غيره. وبناء الجاهلية موضوعة كلها، وأول من أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مستضعا في بني سعد فقتلاه ابن زيد. فإياك أن تسن سنة سريئة سببا. ولذلك كان من السنة أن الإنسان إذا استبد بالشيطان ووقع في معصية أن يستسر بهذه المعصية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الرجل يذنب الذنب بالليل فيستره الله عز وجل فيصبح يصبح نفسه، يقول فعلت الليلة الماضية كذا، يصبح نفسه وقد ستره الله عز وجل، لأنه يصير مثلا سيئا لغيره. قال البخاري عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، لما السلام يقول من أحدث فيها في المدينة أو في مكة، من أحدث فيها أو آوى محدثا يعني آوى مجرما تطالبه العدالة، من احدث فيها او اوى مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يحفظه منه يوم القيامه فرقا ولا عدلا. امر الناس الى الله الثلاثه ملحد في الحرم ومبتدئ في الاسلام سنه الجاهليه. هذا هو محل الشاهد، مبتدئ في الاسلام سنه الجاهليه، يدخل في ذلك امر الجاهليه وظنوا الجاهلية يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية لا، كل شيء بخطر، كل شيء بخطر. ولا يجب ان العبد ان يرتمي بالاسباب ويكون بالاسباب لكن يرد الامر في النهايه الجميل والله عز وجل، كما في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير ملحد من الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعلم، خلاص خذ من الاسباب واستعن بالله تبارك وتعالى كل شيء. وذلك يقول قدر الله ما شاء فعل فإذا نمت لا تفتح معانا في الاسلام. ويقول في ذلك ايضا حب الجاهليه وهي قسمه ثنائيه كما قال ابو العز، إما حكم الله وكل ما عدا حكم الله عز وجل هو حكم الدين الجاهلية، نسأل الله سبحانه وتعالى. ومبتدئ في الإسلام سنة جاهلية ومضطرب دم امرئ بغير حق ليغريق دمه، يطلب دمه بغير حق ليغريق دم الحق. قال المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هل هذا السؤال سؤال استفهامي ام انه سؤال للتوبيخ، توبيخ القاتل الواجب، لتوبيخ الواجب؟ واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، احنا خلينا نكتب في حديث ابن مسعود الضعف، لان ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم عيسى؟ قال: ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. قلت: ثم عيسى؟ قال: ان تزاني حليلة جارك. فنزل تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. واحد يرضى. فقلت: ذكرت سببا لهذه الايه. لا مانع من ان تتعدد الاسباب، ولا مانع كما هو مقرر في علوم القران ان تنزل الايه مرتين. لا مانع ان تنزل الايه مرتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. حديث سبق ذكره مرارا في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. محل الشاهد قوله عليه الصلاه والسلام: وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم عند الله تعالى؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلق. من هذا الضباب؟ ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. قال: ثم اي؟ قال: ان تزاني حليله جارك. فانزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله الها اخر، الى اخر الايه. شوف الانسان المسلم الذي قد يستهان به. يعني كنت في مره اصلي في المسجد الحرام في ليله 27، اسال الله عز وجل ان يكتبها لنا دائما جميعا، ان يكون الحج والعمره في رمضان في كل عام. فنظرت الى المسلمين في المسجد الحرام، طبعا عدد مفيش منفذ في 27، وطبعا خارج المسجد الحرام امم في ليله 27. فقلت في نفسي: يعني من انت بالنسبه لهؤلاء جميعا؟ من انت بالنسبه لسائر المسلمين الذين يلتفون حول الكعبه الان يصلون لله عز وجل؟ فتذكرت الحديث الذي اخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب لي، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. قال هذا الحديث رواه مدى الثمان في قمة الوداع كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه، بعد أن سأل الناس: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قال بعد ذلك: فإن دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. تحريم بعد تحريم بعد تحريم. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا احوج عند الله من قتل رجل مسلم. شوف الى هذا الامر، لزوال الدنيا اكبر عند الله من قتل رجل مسلم. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما اذا كان حديث اجتمع فيه اذكره في هذه الليله. الحديث الاول الذي اجتمع فيه ابو هريره مع ابي سعيد ممكن احد يذكره؟ ما يصيب المسلم من نصر ولا وصل ولا أمن ولا حزن ولا أمن ولا غم حتى الشوكة إنشاؤها إلا كفر الله بها من خطاياه. روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في بني المؤمن يعني أراقوا بني المؤمن لأكبهم الله بالنار. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في بني المؤمن لأكبهم الله بالنار سبحانه وتعالى. هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى الله أن يرحمه رحمة الله تعالى. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصحيح. لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في بني المؤمن لاكفهم الله في النار سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انه كان حريصا على قتل صاحبه. انه كان حريصا على قتل صاحبه. وهم بذلك بالسحر. طبعا هذا الامر محمول يا اخوانا على ان يقتتل على دنيا. ان يقتتل على دنيا. اما اذا كان القتال في الدين مما امر الله عز وجل به فانهما او فان المحق من هنا لا يدخل في هذا الوعيد. قال الله تبارك وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ما بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فدعوا محل الشيطان فقاتلوا التي تلغي حتى تسيء الى امر الله. الحديث ثبت في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه. يناصر علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فلقيه الاشعث بن قيس فقال: اين تريد؟ خرج الاشعث بن قيس لنصره علي بن ابي طالب فلقيه ابو بكر رضي الله عنه فقال: اين تريد؟ قال: اريد نصره هذا الرجل اي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال: ارجع ابو بكر. قال: ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل على رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن طبعا الاشعث بن قيس يعني رجع بعد ذلك ليقاتل الى جوار علي، وهذا هو الصواب ولا شك كما هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الفريقين اللذين اقتتلا في هذه الفتنه اعني فريق معاويه وفريق علي رضي الله تعالى عنهما كان كل فريق منهما يبحث عن الحق يقاتل على ما يعتقد انه الحق، الا ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان الحق معه اصاب الحق فله اجران، ومعاويه اخطا الحق فله اجر واحد. وهذا هو مذهب اهل السنه استنادا الى الحديث الذي ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تملك مارقه من الدين وهم الخوارج على حين فرقه من المسلمين فتقاتلهم اولى الطائفتين بالحق. قوله عليه الصلاه والسلام: اولى الطائفتين بالحق، يدل على ان كل فريق كان يقاتل على ما يظن ويعتقد انه الحق، تقاتلهم اولى الطائفتين بالحق. ومعلوم ان هذه الطائفه الخوارج يعني خرجوا حين وقوع الفرقه للقتال بين معاويه وعلي رضي الله تعالى عنهما، وان علي بن ابي طالب هو الذي قاتلهم. قال الامام ابو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا انما يكون يعني القاتل المقتول في النار هذا انما يكون كذلك اذا لم يكونا يقتتلان على تأويل. على ايه؟ تأويل. انما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية او فرق دنيا او لهجة او عدو. فاما من قاتل اهل البر على الصفة التي يجب قتالهم بها او دفع عن نفسه من قاتل من قتل دون نفسه دون مالك دون عرض فهو ايه؟ شهيد. او دفع عن نفسه او حريم فانه لا يدخل في هذا الحديث لانه مامور بالقتال للزوج عن نفسه. غير القاتل به قتل صاحبه الا ان كان حريصا على قتل صاحبه. ومن قاتل باغيا او قاطع طريق من المسلمين فانه لا يحرص على قتله انما يدفعه عن نفسه. فان انتهى صاحبه كف عنه ولم يدفعه فان الحديث من الملك في اهل هذه الصفه. فاما من خالف هذا المعنى فهو الذي يقول في هذا الحديث الذي ذكرناه والله اعلم. وقد احتج البخاري رحمه الله بهذا بقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اختلفوا وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان في سيفيهما احتج بالايه والحديث على الخوارج الذين يكفرون العصاة من هذه الامه. الخوارج يكفرون في العصر. الله عز وجل يقول في الايه وان طائفتان من المؤمنين قال البخاري سماهم مؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين. كذلك قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. كتب عليكم القصاص. فالقصاص يكون في قتل فقط ولا في قتل متعمد؟ في قتل عمد وليس في قتل فقط. فاذا هذه الايه في القتل او في من قتل عامدا لذلك. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. شوف اتباع بالمعروف يعني يطلب منه الديه بالمعروف والثاني يؤدي اليه الديه باحسان يحكم في اداء هذه الديه. محل الشاهد قوله تعالى فمن عطي له من اخيه فجعل القاتل اخا لاوليائه المقتول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه قالها في خطبه الوداع ايضا قال لابي بكر استنصت الناس. ثم قال عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمراد هنا كفار الثاني هي المجلس الاول ايضا. لا ترجعوا بعد كفارا اي لا تعملوا كما يعمل الكفار فانهم يستحلون القتل. الدماء هناك خلف امريكا من منهج ثمن لا ثمن له. ممكن احد يقتل واحد ما يسميش اي حاجه على غرض يقتله على غرض. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في فتحة من دينه. هذا الحديث ذكرته عن عبد الله بن عمر عند البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قد ذكرت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم ان زوال الدنيا احزن عند الله من قتل رجل مسلم. واخيرا فقد ثبت عند النسائي في الاسلام الصحيح عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وعند ابي داود عن ابي الدرداء رضي الله عنه كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت مشركا حول الصبر يقصر مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله ان يغفره. وهذا الحديث صححه غير واحد وأوامر الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الجليل صحيح الجامع الصغير. كل ذنب عسى الله ان يغفره إذا الرجل يموت مشرك كافرا، وفي رواية أبي الدرداء مشركا، بمعنى واحد الكفر والشرك عند جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبي حنيفة رحمه الله اعتمد على قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب الكفار وما عدا أهل الكتاب فهم مشركون. فأجاب الجمهور عن ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهناك شرك أعظم من هذا الشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. فهل هناك شرك اعظم من هذا الشرك؟ فالصحيح ان الشرك والكفر معناهما واحد، وهذا مذهب جمهور العلماء. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بين انه كلما مر الزمان استبيحت المحرمات ومعلومة ان الشريعة المسطرة، جاءت لحفظ مصالح خمسة رئيسية: اليمين، النفس، والمال، والنسب، والعقل، والدين، النفس. فقال عليه الصلاة والسلام انه كلما مضى الزمان ازداد الجهل، وهذا الجهل يؤدي الى ضياع هذه المصالح الخمسه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لياتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل، ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي صحيحين عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويوقع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج قتل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح قضاء الصلاة عن الميت بحيث يصيح المصلي عن الميت مع كل فرض فرض يصله، مع العلم ان الميت لم يكن مصلي؟ لا يصح باتفاق اهل العلم ان تقضى الصلاه عن الميت، وقد بينت هذا مرارا وتكرارا، لان الاصل ان كل مسلم يحاسب على عمله لا على عمل غيره. قال الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. يبقى هذه القاعدة. إذا ورد استثناء في موضع فلا يصح أن يقاس على هذا الاستثناء، لأن القياس على هذا الاستثناء يؤدي إلى ضياع الأصل، يؤدي إلى ضياع الأصل. ثبت انه يصح الحج ويصح الاعتمار عن الميت، وكذلك يصح الزكاة عن الميت الكريم. ان كان الميت لا يجب الزكاة، وجب على ورثة وقدره ان يخرجوا هذه الزكاة من ماله في اصح قولي اهل العلم هو مذهب احمد الشافعي واخذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس الله احق ان يغنى وكذلك ثبت انه يصام عن الميت وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه اما الصلاة فلن يجد دليل صحيح يدل على ذلك بل ورد حديث في غاية الضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من بديهة الميت ان تصلي لهما مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامك لكن الصلاة هذا حديث ضعيف جدا مع ذلك لم يأخذ به اهل العلم وانما اجاز له بالحي ان يصوم عن الميت صيام الفرض فقط فينبغي ان نقف عند هذه المواضع وان لا نفعل ذلك ما الحكم فيما يلي تربية عصافير الجينة هذا جائز اجابه اهل العلم قديما وحديثا وكذلك اسماك الجينة وما الى ذلك اعتمادا على ما ثبت عند البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبي صغير مات له المغيث والمغيث طائر فقال له يا ابا عمير ما فعل المغيث المغيث اعترف به يلاعبه عليه الصلاه والسلام يا ابا عمير وهذا الحديث اخذ منه امام البخاري رحمه الله جواز تكنيه الصغير ان تختار كنيه باسمك الصغير ابو عبد الله ابو بكر ابو عبد الرحمن ابو عمر وهكذا ابو حفصه يعني الكنية الجواز لكن مثلا ما لا يجوز ان الواحد يكون مثلا ام امين يا ابا عمير ما فعل المغير واضح ان هذا الطبيب كان يحدث هذا الطائر واقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم النقطه الثانيه التي يسال عن الحكم فيها كعك ومكويت رمضان العيد بقى ففي كعك ومكويت رمضان في العيد شرع الله عز وجل لنا ان نحتفل بالعيد وان نفرح فيه وان نلبس الجميل من الثياب كذلك شرع لنا ان نتوسع في الطعام ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كذب ان الله عز وجل اوجب علينا زكاة رمضان وقد ثبت عند الامام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صدقة للصائم من الرفث واللهو وطعمة للمساكين فاذا زكاة رمضان صدقة الفطر هذه من اسباب الطعام وكان لنا صلى الله عليه وسلم الاضحيه في عيد الاضحى وهي ايضا من الطعام كان لنا الاضحيه انت تطعم منها وتتصدق على الفقراء منها وما الى ذلك وقد اوجب ابو حنيفه رحمه الله الاضحيه خلافا للجمهور والصواب ما ذهب اليه جمهور العلماء لكن ابو حنيفه رحمه الله او جاب يعني مهم مشاهدين الجواب تحت الناس فاذا التوسع طعام مشرف وكل قوم يحتفلون بعيدهم بالطريقه التي تروقهم ما دام الامر حلالا مثلا في السعوديه كشف المنفذ والمنفذ والفسفور وما الى ذلك وهنا ناكل الكعك والبسكويت وما الى ذلك ومن حس هذه العاده قد اخطر خطرا بشعا لان البدعه انما البدعه المذمومه انما تكون في الدين ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في حد البدعه طريقه في الدين مخترعه طريقه ايه في الدين طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه تضاهي احنا قلنا في الخط زي المزور النقود كلما كانت النقود المزوره قريبة الشبه من النجوم الصحيحة كلما راجت عند الناس. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي طريقة الشرعية. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يبقى لو واحد أكل الكحك باعتبار أن هذا الكحك بالذات يقربه من الله عز وجل، يبقى دي بدعة. لكن لو أكل الكحك أو اشترى لأبنائه الكحك بنية التوسعة عليهم في أيام العيد، كان هذا الكحك قربة لله تبارك وتعالى. ومنه نعلم أن قال القائل طب انت بتركب العربية ليه عن الشيخ وهي بدعة؟ هذا القول قول بعيد جدا عن الصواب، لأننا أبيح لنا أن نبتدع وأن نبتكر ونخترع في أمور دنيانا، بل ربما كان هذا واجبا. وحرم علينا أن نبتدع في الدين، لأن الابتداع في الدين كما يقول الشاطبي يؤدي إلى تغير رسومه ومعالمه. كل انسان يبتحث شيئا في الدين يضيفه من الشر وهكذا، هذا يؤدي الى ضياع وجود الشرع. وكذلك فيه غفله عظيمه قبل من ينتبه الينا، اننا لو استحسننا هذه البدعه التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام لن يبلغنا الدين كاملا. ترك طرقا يتقرب بها الى الله عز وجل لم ينبهنا اليها صلوات الله وسلامه عليه. هل هذا مضر برسول الله عليه الصلاه والسلام؟ لكن من اسباب تخلف المسلمين انهم ابتدعوا وابتكروا في الميدان الذي يحرم الابتكار فيه والابتداع، وتركوا الميدان الذي يستحق بل ربما يجب الابتكار والابتداع فيه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.